زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
هل يجب عليه أن ينتظر حتى يحصل صاحب الدين يعطيه فلوس، ولا ممكن يروح يحج حتى لو ما وجد صاحب الدين؟ فقال الجواب: يجوز له أن يحج إذا لم يجد صاحب الدين، يعني اجتهد في الوصول إليه فما استطاع. زين، مثل هذا السؤال سأل أحد الإخوة قريبا، قال: واحد أنا مستدين فلوس من شخص، وهذا الشخص صارت عليه ديون وهرب من البلد. هو نفسه هذا الشخص اللي استدام منه صار عليه ديون وهرب، وأنا الرجل هذا له فلوس عندي، اللي هرب له فلوس عندي، وأنا أحصله الحين كيف أحصله؟ ما أستطيع أن أحصله، فهل أحج ولا أستنى لين أحصله وأعطيه فلوسه؟ فطبعا نفس القضية هذه، إذا ما استطاع أن يحصل صاحب الدين فيذهب ويحج. سؤال: يريد الحج وعليه دين، ماذا يفعل؟ يقول الشيخ بن باز في الدعوة عدد 956: الجواب: إذا كنت تستطيع مؤونة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك الحج، لعموم قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. فإن كنت لا تستطيع مؤونة الحج مع قضاء الدين لم يجب عليك الحج، الآية الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مثلا عليه دين لازم يوفيه في 10 محرم مثلا، وهذا الرجل عنده فلوس، عنده راتب شهر ذي القعدة، والحج اللي عليه أقل من راتبه الشهري، الدين اللي عليه أقل من راتبه الشهري. فهذا الرجل إذا راح الحج وصرف في الحج كل راتبه اللي حق شهر ذي القعدة، والدين اللي عليه يستحق في 10 محرم، وهو يعلم أنه راح يجي في آخر ذي الحجة ويأخذ راتب ذي الحجة ويوفي الدين، هذا كلام كله معروف سلفا قبل أن يذهب إلى الحج، فلا بأس عليه أن يذهب إلى الحج إذا كان يعرف أنه سيستطيع أن يوفي الدين في وقته. أما إذا ما يستطيع أن يوفي الدين في وقته فلا يذهب المال الذي عنده في الحج، بل يقضي به دينه أولى. تقول السائلة: أنا امرأة كبيرة وغنية، وعرضت الحج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دون ما سبب، وعندي أخ كبير يريد الحج، فهل أحج معه وإن لم يأذن لي زوجي، أم أترك الحج وأمكث في بلدي طاعة لزوجي؟ يقول الشيخ ابن جبرين مجيبا على هذا السؤال: حيث أن الحج واجب على الفور بتمام شروطه، وحيث وجد في هذه المرأة التكليف والقدرة والمحرم، فإنه يجب عليها المبادرة إلى الحج، ويحرم على زوجها منعها بدون سبب، ويجوز لها والحال ما ذكر أن تحج مع أخيها ولو لم يوافق زوجها لتعين الفرض كتعين الصلاة والصيام، فحق الله أولى بالتقديم، ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر. يقول السؤال: هذه الأسئلة اللي راحت كان أغلبها يتعلق بفرض الحج ومتى وشروط الحج والاستطاعة إلى آخر ذلك. الآن سنتكلم على ما يترتب على أنواع النسك من الأعمال. يقول: رجل ينوي أن يحج تمتعا ويجعل عمرة التمتع لأبيه وحج التمتع له، فهل يجوز له ذلك؟ التمتع إيش هو؟ أن يأتي بعمرة ثم يتحلل، تحلل ثم يأتي بالحج في أيام الحج من مكانه في مكة أو منى. هذا الرجل يريد أن يجعل هذا التمتع اللي هو عمرة وحج، يبغى يجعل عمرة التمتع لأبيه وعمرة وحج التمتع له هو شخصيا، أو العكس، يبغى يجعل عمرة التمتع له وحج التمتع لأبيه، فهل هذا يجوز؟ أجاب على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز في سؤال بالهاتف، يقول: لا بأس بذلك، وهذا الفعل صحيح، يعني يجوز أن يجعل التمتع لأبيه والحج له، أو الحج لأبيه والتمتع له، بشرط أن يكون هذا الشخص قد حج الفريضة عن نفسه وسوى العمرة عن نفسه. يقول: ما هو الفرق بين الإنسان، هل يجوز الإنسان أن يذهب إلى مكة في شهر ذي الحجة ويعمل عمرة منفصلة وحج منفصل من غير تمتع، يعني حتى يسقط عن نفسه الهدي، هل يجوز يروح مثلا يعمل العمرة وبعدين يتحلل وينوي عمرة منفصلة من الميقات، ثم يعمل حج منفصل من مكانه بدون أن يرجع للميقات مرة أخرى، هل يجوز هذا ويسقط عنه الهدي؟ يقول الشيخ ابن عثيمين مجيبا على هذا السؤال: ليس هذا ممكنا، لأن من أحرم بالعمرة وانتهى منها وحج من عامه ذلك وهو لم ينتقل بل هو في مكة فإننا نسميه متمتعا شاء أم أبا. فالمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج في عامه ولم يسافر بينهما، هذا نسميه متمتعا ولو أنه ما نوى التمتع، فيجب عليه الهدي في هذه الحالة. يقول: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا السؤال في مجلة الدعوة العدد 954: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفردا ثم سافر معهم إلى المدينة للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لهما ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعا. وهذا جواب عام، كل واحد أحرم مفرد بالحج السنة له أن يقلب يفسخ النية إلى تمتع، يفسخ النية إلى تمتع. فواحد يعني أحرم من الميقات بحج قال لبيك اللهم بحجة مفرد، فإذا وصل إلى مكة حتى لو وصل إلى مكة فإنه يجوز له أن يفسخ، فإنه يشرع له، يشرع يعني سنة أن يفسخ النية إلى نية تمتع ويقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويسوي العمرة بعد الحج، وهو أفضل. وعليه هدي التمتع كما أرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك الذين ليس معهم هدي. يقول السؤال: أديت مناسك العمرة في شهر شوال وبعد تأديتي لها رجعت إلى بلدي ثم عزمت على الحج على تأدية فريضة الحج، فهل يكون علي هدي أم لا؟ رايح بنية يسوي عمرة، سوى العمرة ورجع في شوال يعني في أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم أنشأ سفرا جديدا من أجل الحج فقط، هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ يعني هل يكون متمتع؟ اللجنة الدائمة للإفتاء أجابت في الدعوة عدد 767: جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال إلى بلدك ولم تبقى بمكة حتى تؤدي الحج. ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها لعموم قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر الهدي، قول الله تعالى. والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك، يعني ما دام رجع إلى بلده الأصلي فإنه إذا سافر من جديد للحج فما يعتبر متمتع، لكن لو جلس في مكة، لو جلس هناك بعد العمرة جلس إلى الحج فيصبح متمتعا ويجب عليه الهدي. سؤال: رجل أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلما رأى الزحام حول النية إلى من العمرة إلى الحج فقط، هل يجوز ذلك؟ يعني واضح سؤال، واحد راح متمتع لما راح يسوي العمرة في البداية شاف زحام قال في نفسه زحام الحين في العمرة وزحام ثاني في الحج بطلنا، فراح فسخ نيته إلى حج مفرد حتى يصير عليه طواف واحد وسعي واحد بدل طوافين وسعيين، ما هو الحكم؟ يقول: لك أن تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنا بها فيكون إحرامك قارنا، يعني يجوز أنك تحول إلى قران، تحول التمتع إلى قران، ولكن الأفضل طبعا أن تبقى على التمتع. فإذا خف الزحام تطوف وتسعى وتقصر وتحل العمرة، هذا هو الأفضل، يعني هذا هو السنة. ولكن إن شق عليك ذلك فتلبي بالحج فتقول: اللهم لبيك حجا مع العمرة، وتكون قارنا ويكون إحرامك قارنا، وإن تيسر لك الطواف تطوف فقط، وإن طفت وسعيت كفى، ثم تبقى على إحرامك إلى الحج، لكن السنة هو أن تطوف وتسعى وتقصر وتحل إحرامك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، يعني أمر بالتمتع. يعني باختصار، إذا الإنسان خاف الزحام وهو متمتع الذي يجوز له أن يحول إلى قران، يحول إلى قران فيكفيه، فيكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، ولكن الأفضل أن يبقى على تمتعه لكن لا يرجع مفردا. يقول السؤال: إذا دخل المفرد الحرم للصلاة قبل يوم الحج فهل عليه طواف قدوم واجب؟ يجيب الشيخ بن عثيمين: ليس عليه طواف قدوم واجب، لأن طواف القدوم سنة. يعني واحد أول ما وصل الحرم وهو مفرد، والمفرد ماذا عليه؟ طواف واحد وسعي واحد، يجوز أن يجعلهما أو يجعل السعي بعد طواف الإفاضة. فيعني ذلك أنه قبل يوم عرفة ما عليه طواف ولا سعي، هذا المفرد ممكن يصير طوافه وسعيه بعد يوم عرفة، يعني طواف الإفاضة وراه السعي. طيب هذا المفرد لو راح إلى مكة يوم التروية ولا قبل يوم التروية ودخل الحرم، هل يجب عليه طواف قدوم؟ الجواب: لا يجب عليه طواف قدوم، لأن طواف القدوم سنة. يقول السؤال: هل يجوز المفرد تقديم السعي قبل يوم الحج؟ المفرد ماذا عليه؟ عليه طواف الإفاضة وسعي، لازم يجب. هل يجوز أن يجعل السعي قبل طواف الإفاضة أم لا؟ يجيب الشيخ بن عثيمين: لا يجوز له ذلك إلا إذا أتى بالسعي بعد طواف القدوم. يعني كذا يدخل الحرم ويجيب سعي على طول ما يصلح، لازم يجيب قبله إيش؟ طواف. فإذا كان هذا الطواف طواف الإفاضة لا بأس، إذا كان يبغى يؤجل السعي إلى ما قبل، يعني قبل يوم عرفة، فلازم يسوي قبله طواف. إيش الطواف اللي يسويه؟ طواف قدوم. إذا قال الجاهل: أحرم بالحج والعمرة، فلبى بهما ونيته وقصده التمتع. يعني قال لبيك اللهم بحج وعمرة وهو قصده أن يتمتع، ما قال بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هل العبرة بنيته ولا بلفظه؟ يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى مجيبا على هذا السؤال: المدار على القلب، ولهذا إذا غلط فلفظ بغير ما نوى من صلاة أو صوم أو طهارة أو حج أو عمرة فغلطه لا يضره، والمدار على القلب. وقد ذكر هذا الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا: لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، وهذا عام في كل العبادات، وسبق اللسان إما أن يكون نسيانا أو جهلا. فلذلك لو واحد قال لبيك اللهم بعمرة وحج، يعني كأنه مقارن، لكن هو نيته متمتع بس ما قال لبيك اللهم بعمر متمتعا بها للحج، جهلا أو نسيانا، فنأخذ باللفظ ولا بالنية؟ بالنية، فيكون متمتعا. إذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن أو مفرد وأراد أن يفسخ إلى العمرة، فهل يجزئه طوافه وسعيه الأول أم لا؟ واحد حج إيش؟ مفرد، قال أبريح نفسي وأطوف طواف القدوم وأسوي بعد سعي، السعي حق حج الإيش؟ الإفراد. بعد ما سوى العملية هذه وهو محرم لأنه مفرد، بعد ما طاف القدوم وسعى سعي الإفراد، أخبره إنسان أو هو رجع إلى نفسه فرغب في الأفضل، أن إيش الأفضل؟ إيش الأفضل؟ أن يصير تمتع، ففسخ نيته من إفراد إلى تمتع. زين، تمتع إيش هو؟ يسوي عمرة وبعدها حج. الآن السؤال: هل طواف القدوم والسعي اللي فعله بعده يجزئ عن طواف السعي حق العمرة للتمتع الذي فسخ إحرامه إليه؟ هذا السؤال. الجواب: نعم، يجزئه طوافه الذي كان نواه للقدوم وسعيه الذي كان نواه للحج عن طواف العمرة وسعيها، فينقلبان بالنية بعد الفراغ منهما من حال إلى حال، لأنهما لما فسخ نية الحج أو القران المفرد إلى عمرة متفردة تبعها الطواف والسعي كما تبع الإحرام وما بعده. يعني هذا فتوى الشيخ بن سعدي في الفتاوى السعدية. فإذا يجزئ طواف القدوم وسعي الإفراد أو القران عن طواف وسعي العمرة بعد ما يفسخ إلى تمتع. ويقول الشيخ بن سعدي: وهذه من المسائل النادرة التي أعلم أن للنية تأثير على العمل بعد الفراغ من العمل. هذا سؤال عام: هل يجوز أن يتحول من نسك إلى نسك آخر؟ الجواب: إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى قران يحرم بالحج مع العمرة قارنا إذا كان معه الهدي، لكن إذا لم يكن معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل أن لا يتحول بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي كبعير أو بقرة أو شاة فإن السنة أن يحرم بحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من كان معه هدي فليحرم بالحج مع عمرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا. فإذا أحرم بالعمرة وحدها وأحب الحج فلا بأس به، يحرم بالحج مع العمرة ويكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم بالحج وحده فليس له بل يبقى على حاله. فالجواب: تحويل الإفراد إلى تمتع مستحب، وتحويل القران إلى تمتع إذا ما ساق معه الهدي أيضا مستحب. يقول السؤال: أديت العمرة في أواخر شهر شوال، ثم عدت بنية الحج مفردا، فأرجو إفادتي عن وضعي. هذا السؤال أجبنا عنه قبل قليل، وملخصه أنه لا يكون متمتعا، وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول: حججت مفردا وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة؟ سبق أن أجبنا وقلنا، ماذا قلنا؟ أعد لك السؤال: حججت مفردا وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة؟ أيوة، يلزمه طواف الإفاضة فقط، لأنه سعى من أول سعيا صحيحا بعد طواف، اللي هو طواف إيش؟ جيد. طيب، ننتقل إلى أحكام النيابة. هذه أسئلة ليست أحكام مستخرجة على أبواب الفقه، وإنما أسئلة وردت في النيابة. يقول: هل يشرع الحج عن حي حج من قبل ولكنه عاجز الآن عن الحج؟ واحد حي، أبوك حي وحج من قبل، حجة الفريضة، لكن الآن هو عاجز عن الحج، هل يجوز أنك تحج عنه نافلة؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا كان عاجزا فلا بأس ولو حجة الفريضة، فيجوز لك أن تحج عن أبيك النافلة إذا كنت أنت إيش؟ حجيت عن نفسك. يقول: هل أحج عن والدتي أم أستأجر؟ يعني هل أفضل أني أحج بنفسي عن والدتي ولا أوكل واحد ثاني؟ فيقول الشيخ بن باز في عدد الدعوة رقم 923: إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت فلا بأس، والأفضل أن تؤدي عنهما حجا وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر، يعني تمتع، وهذا من برك وإحسانك إليهما، تقبل الله منا ومنك. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هل أمي عن رجل لا أم حجت ولا أبوه، فهل يحج عن أمه أول ولا عن أبوه؟ فقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. فقال: ثم من؟ قال: أمك. فقال: ثم من؟ قال: أبوك. فقال: إذا يبغى يحج عن واحد منهم يبدي الأم، ثم السنة اللي بعدها مثلا يحج عن أبيه. يقول: تصدق على كل من والده ووالدته بحجة، فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أن تدفعها لزوجها ليحج بها، وأعطى حجة أمه لهذه المرأة. رجل يبغى يحج عن أمه وأبوه، إيش سوى؟ راح مسك اثنين، جاب رجل وزوجته، فقال لهذه المرأة: خلي زوجك يحج عن أبوي وأنت تحجي عن أمي، وأعطاهم الإيش؟ النفقة. ما هو الحكم؟ بعد دراسة لجنة الإفتاء لهذا السؤال أجابت بما يلي: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر. وأما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج عنها، فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز والنيابة جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه. وكذلك الحال فيما تدفعه المرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة. يعني حتى لو واحد دفع نقود لامرأة لتحج عن أبيه، وهذه المرأة طبعا معها محرم وحجة من قبل، فهذا يجزئ، يجوز حج المرأة عن الرجل، لورود الأدلة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب. وبالله التوفيق. عدد الدعوة رقم 768. يقول: رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي 70 سنة، ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة، حيث تتأثر بمرض يفقدها الوعي إذا ركبت السيارة ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علما بأني ابنها الوحيد؟ طبعا الأصل أنه كل واحد مستوفي للشروط يجب أن يحج بنفسه إلا إذا عجز. فهل هذا عذر؟ فيقول اللجنة الدائمة تقول في العدد رقم 13 من مجلة البحوث، الفتوى موجودة: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك، بل يتأكد عليك ذلك برا بها وإحسانا، لأنها لا تستطيع الحج والنيابة في الحج في هذه الحالة جائزة. وبالله التوفيق. يقول السؤال: رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه، فهل الحجة صحيحة؟ الجواب اللجنة الدائمة للإفتاء في مجلة الدعوة رقم 815: لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. يقول السؤال: حججت لوالدتي ولم أحج لوالدي. الجواب: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك، لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه. اللجنة الدائمة الإفتاء الدعوة رقم 813. يعني إذا واحد مات أبوه وما حج، ما يجب عليه الولد أن يحج عن أبيه، ولكن من البر والإحسان أن يحج عنه. السؤال: رجل مات ولم يقضي فريضة الحج وأوصى أن يحج عنه من ماله. الجواب: إذا مات المسلم ولم يقضي الحج وهو مستكمل الشروط، وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه. هذه فتوى أخرى للشيخ بن باز، سواء أوصى بذلك أم يوصي، وإذا لم يوصي، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوطه. يعني هذه فتوى للشيخ بن باز أنه يحج عنه من تركته التي تركها، سواء أوصى بذلك أم لم يوصي. طيب، بناء على ما تقدم، هل إذا واحد حج عن أبيه وأبوه ما وصى، هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ الأب لم يوصي بأن يحج عنه بعد موته، فذهب الابن وحج عن أبيه، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ الجواب: يجزئ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. تقول السائلة: توفي ابني وعنده من العمر 16 سنة ولم يسبق له أن حج، فهل يلزمني أن أحج عنه؟ فالجواب: يحج عنه إذا كان الذي يريد أن يحج عنه قد حجة الفريضة عن نفسه. ذكر الفقهاء أنه يلزم النائب أن يحج حجة الإسلام من بلد المنوب عنه حيا أو ميتا، فهل هذا وجيه؟ يعني النائب اللي يبغى يحج، هل يجب أن يحج من بلد صاحب الإنابة، يعني صاحب الحج الأصلي؟ يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: الصحيح الذي لا شك فيه أنه لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه ولا أبعد منه، بل يجوز من أقرب منه ومن مكة، وهو ظاهر الأدلة الشرعية ولا دليل على إيجاب ذلك. فلو واحد راح يحج وبعدين قال: ليش ما حجيت عن ندم ليش ما حج عن أبوه مثلا، فراح استأجر واحد من مكة، واحد يعني فاهم ورجل موثوق به، وقال له حج عن أبي، والرجل هذا من أهل مكة، فهل يجزئ؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. يقول السؤال: هل الأفضل أن يحج الإنسان عن والديه أو يتبرع بالنفقة الحج لبناء مسجد؟ الجواب: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد، إذا كان الحج إيش؟ تطوعا، لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة، أما إن كانت الحاجة للمسجد غير ماسة فعند ذلك يكون النفقة هذه في الحج عن المتوفى أو لا. هذا جواب الشيخ بن باز عن هذا السؤال. رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة، فما حكم ذلك وهل يجوز؟ سؤال. واحد راح يحج عن نفسه، لما وصل إلى عرفة أحرم كل شيء، بعدين وصل إلى عرفة قال بخلي هذه الحجة لأبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ما هو الجواب إذا كان حاج من قبل؟ الجواب أنه لا يجوز. ليه؟ لأن نيته في إحرامه أساساً ما كانت لأبي، كانت له، والإحرام ونية الإحرام هذه الأشياء من شروط الحج، فما يصير نصف الحج له ونصفها لأبيه. هذا من أجوبة شيخ بن باز. رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها، فماذا يصنع؟ جواب الشيخ بن باز، إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم. فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك. يعني واحد أعطى واحد دراهم قال له حج عني مثلا، راح ذاك عند الإحرام عند الميقات نسي، يقول اللهم هذه حجة لبيك اللهم بحجة عن صاحب هذه الدراهم أو الذي أوصاني أو الذي أنابني أو الذي وكلني، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله. هذه الأسئلة عن المواقيت. يقول السؤال: رجل أراد الحج والعمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة ثم ولكنه لا يدري مكان الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟ جواب اللجنة الدائمة للإفتاء في عدد رقم 13 مجلات البحوث: إذا أراد الحج أو العمرة جوا فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء إن شاء، فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة، وإن كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك، وبالله التوفيق. يعني لازم يجتهد في الأخير، حتى لو ما عرف ما يروح يوصل جدة من غير إحرام. يعني مثلا إحنا الآن نعرف أنه في الرحلات العادية من ظهران إلى جدة الإحرام مكان الميقات قبل الوصول إلى جدة بنصف ساعة، هذه معلومة عامة أنه الإحرام مكان الميقات إذا كنت رايح من الظهران إلى جدة فهو قبل وصولك إلى جدة بنصف ساعة. فإذا ما عرفت ولا في أحد أخبرك وكل اللي في الطائرة جهال، وهذا ممكن يعني ما هو بعيد في هذا العصر، فعند ذلك تقدر تجتهد وتحرم من المكان اللي تظن أنك إيش أنه ميقات. يقول: حجاج من اليمن ذهبوا بالطائرة من اليمين بالطائرة من اليمن إلى المدينة مباشرة، طبعا ومن ذهابهم من اليمن إلى المدينة سيمرون على إيش؟ على الميقات، يحاذون الميقات، فهل يجب عليهم الإحرام ولا هم يريدون الذهاب المدينة أولا ثم إلى مكة؟ فهل يحرمون في الطائرة وهم ذاهبون من اليمن إلى المدينة لأنهم مروا فوق الميقات وهم يريدون الحج، أم يحرمون من ميقات أهل المدينة؟ ها؟ نعم. فالجواب يقول الشيخ عبد الله بن جبرين: يحرمون من ميقات أهل المدينة لأنهم رايحين للمدينة في الزيارة وليسوا رايحين المدينة لأن يحجوا في المدينة، وبعد ذلك عندما سيذهبون من المدينة إلى مكة فعند ذلك يحرمون من ميقات أهل المدينة. يقول السؤال: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم من الميقات فماذا يفعل؟ يقول الشيخ بن باز: إذا كان هذا المحرم مقيما في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم فهذا لا إشكال يحرم من مكانه، أما إذا كان جاي من برا فهنا إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم أو يذبح. يعني هذا السؤال عام، واحد راح ونزل في مطار جدة وما بعد أحرم، إما أن يرجع إلى أقرب ميقات مثلا ميقات الطائف ميقات السيل ويحرم، ولا يكمل إلى مكة ويذبح هدي على فقراء الحرم يوزع لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. أيوه. يجتهد يجتهد، لازم يجتهد ويخرج الجواب. يعني المعروف أن المواقيت قبل مكة يعني بفترة، يعني أكيد الميقات أقرب إلى مكة منه إلى اليمن، صح ولا لا؟ فيقدر يسأل الطائر، يسأل قائد الطائرة أو هذا شو اسمه عن 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 وقت الرحلة وكم. بعدين لابد أن يكون فيه ناس المسلمين يعرفون، وبعد يعني أصحاب الخطوط اللي يطيرون على الخطوط إذا رايح من اليمن إلى جدة، الجدة اليمن، اليمن جدة، لازم يكون عنده فكرة الميقات فيه، يعني هذا في الغالب. لكن تجد الذي يحدث كثيرا إما جهلا أو نسيانا، ينسى وبعد ما يتعدى الميقات فترة يتذكر. ما حكم من عمل محظورا جاهلا؟ يقول الشيخ بن جبرين في مجلة اليمامة العدد رقم 867: من أخذ من شعره أو ظفره ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية، وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا ناسيا فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله عن ذلك في قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإذا يقول الشيخ بن باز في المناس في إيضاح والتبيين، فإذا تذكر، يعني واحد هو في منى أو هو في مثلا في عرفة لا شعوريا غطى رأسه وبعدين تذكر، فماذا يفعل؟ يزيل الغطاء مباشرة وليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لا فدية ولا شيء، لأنه فعل هذا. وكذلك لو فعله جاهلا، لو قص شعره جاهلا أو أخذ أظافره جاهلا أو لبس شيئا من المخيط جاهلا فإنه أو غطى رأسه جاهلا فإنه ينزعه فورا عندما يعلم بذلك. يعني لو جيت قلت لحاج ترى تغطي رأس حرام وكان مغطي رأسه، يجب عليه أن يخلع يشيل الغطاء فورا. أو كان لابس شيء مثلا مخيط فقلت له هذا لا يجوز وبينت له، فيجب عليه أن يزيله مباشرة وليس عليه شيء. إلا الصيد فالجمهور على وجوب الفدية فيه مع الخطأ والنسيان. يعني لو واحد صاد شيء في الحرم تجب عليه الفدية سواء كان صيده خطأ أو نسيانا، لأنه إتلاف ولأن الصحابة حكموا فيه ولم يسألوا صاحب المحكوم عليه هل أنت متعمد أو مخطئ. يقول السؤال: مريض يحتاج لبس جهاز فيه مخيط فماذا يعمل في الإحرام؟ يقول الشيخ بن باز: لا يضره ذلك، والخيوط والحزام والحذاء والنعلين لا بأس بلبسها ولو لم يكن مريضا، إنما الممنوع السراويل العادية والقمصان والخياطات، الأشياء المخيطة على قد الجسم. أما أن يكون رباطا في رجله أو في يده فهذا لا يضر، أو عليه حذاء في رجليه فهذا لا يضر وإن لم يكن مريضا. يقول السائل: ترك واجبا من واجبات الحج فصار عليه إيش؟ دم أو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أو هذا الرجل عمل خطأ في الحج كان النتيجة أنه عليه دم أو يصوم 3 أيام، كانت النتيجة أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذا الحكم اللي عليه. فماذا فعل؟ ما صام 3 أيام في الحج، فما هو الحكم؟ مثل واحد إيه؟ مثل واحد ما وجد هديا، فماذا عليه؟ صيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجع، ما صام 3 أيام في الحج، ماذا يفعل؟ يقول الشيخ بن باز: يصوم 10 أيام جميعها يعني إذا رجع. فإذا كان معذورا بالمرض يعني ما صام 3 أيام في الحج لأنه كان مريض فلا حرج عليه، وإن لم يصم 3 أيام في منى تساهلا فعليه التوبة والاستغفار لأنه قد أتى بذنب عظيم، ترك 3 أيام اللي واجب عليه صيامه في الحج. إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابا سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا فهل يبطل إحرامه، يبطل إحرام شيء من ذلك؟ يقول الشيخ بن باز في مجلة الدعوة رقم 956: أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب لأنها عورة، ولكنها تمنع من شيئين: النقاب والقفازين. والنقاب هو الشيء الذي يصنع الوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب. شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة، فماذا يجب عليه؟ اللجنة الدائمة للإفتاء أجابت في العدد رقم 13 مجلة البحوث: لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص، أو ينتقص يعني من أجر الإحرام أجر الحج، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والسعي إن كان عليه سعي، لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم النساء، ولا يفسد حج من قبل وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان والله الموفق. فإذا حجه ما يفسد، لكن ماذا عليه؟ فدية، عليه دم، عليه دم من الدم الذي يجزئ في الأضحية، يعني من الضأن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له 1 سنة، ومن البقر ما له 2 سنتان، ومن البدن ما له 5 سنين. هذه يعني السائمة، أو هذه بهيمة الأنعام، الأعمار، أعمار بهيمة الأنعام المجزية في الأضحية والهدي والفداء، يعني ما في فرق بينها، ما في فرق بين الأضحية والهدي وكفارة الذبح في أعمار بهيمة الأنعام. العقيقة ملحقة بها. ما حكم التحلل قبل التقصير؟ لا يجوز المحرم بعمرة التحلل حتى يحلق رأسه أو يقصر منه، فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب وغطى رأسه وعالم بالحكم فعليه الفدية. يعني واحد متعمد لبس الثياب وبعدين قصر، أو لبس الثياب قبل أن يقصر، هذا عليه فدية. فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. طيب لو تذكر، يعني واحد لبس الثياب وبعدين تذكر أنه ما قصر، فماذا يفعل؟ يخلع ثيابه مرة ثانية ويلبس ثياب الإحرام ويقصر ثم يحل. سلام، هذا فتوى الشيخ بن جبرين في عدد اليمامة رقم 889. امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر من شعرها جهلا أو نسيانا، وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة، يعني المحظورة سابقا، فماذا يجب عليها؟ اللجنة الدائمة للإفتاء أجابت: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنها فعلت جميع المناسك إلا التقصير نسيانا أو جهلا، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت، ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج. وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم، وهو شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة تجزئ أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره، فإنها تذبح حيث شاءت وتفرق على المساكين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فإذا كان خروجها قبل، إذا كان خروجها من الحرم، إذا كان حصل الجماع بعد خروجها فالهدي يجوز أن تسويه في بلدها، أما إذا حصل الجماع قبل خروجها فلا بد من أن يكون الهدي في مكة ويوزع على فقراء الحرم. ما حكم قطع الشجر لنصب الخيام في الحرم؟ الآن قطع الشجر ما حكمه؟ حرام، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قطع الشجر وتنفير الصيد في الحرم. طيب رحنا إلى منى وجدنا الأرض فيها أعشاب وفيها أشجار وفيها، هل يجوز نمهد الأرض بأن نقطع بعضا من الأشجار والأعشاب؟ الجواب: ليس له أن يقطع ذلك ولا يجوز القطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها، ولكن يلتمس يعني معنى الكلام يلتمس أرضا من غير قطع شجر، إلا إذا كان فيه شوك فإنه يفرش عليه من الرمل ما يغطيه حتى لا يتأذى به، يعني ما يقطع شيء ويشوف له أرض ثانية، وإذا صار فيه شوك يضع عليه مثلا رمل أو شيء أو بساط أو حاجة، لكن ما يقطع الشجر الأعشاب والأشياء التي موجودة في الحرم. رجل صدم بسيارته حمام من الحرم، حمام الحرم ما يجوز صيده، واحد ماشي بسيارة وصدم من حمام الحرم، إذا كان هذا الشيء حصل يعني وطئ هذه الحمامة فعليه كفارة، وهي شاة إذا كان متعمدا، إذا صدمها متعمد يعني شافها وقال زحمة يا رجال ما في وقت نمشي ودعس عليها، فعند ذلك إيش يجب عليه؟ فدية، وهي شاة. أما إذا كان غير متعمد كأن هي بنفسها جاءت وضربت في السيارة مثلا أو ما انتبه، فعند ذلك لا حرج عليه الصيد. بس هذا ما صاد، يعني هذا ما تعمد الصيد، يعني اللي يصيد هو جاهل متعمد للصيد، بس جاهل الحكم بس متعمد للصيد، صح؟ هل رمى الحجر بقصد الصيد؟ إذا نفس القضية هذه، فإذا كان متعمد للصيد ما عليه شيء، وإذا كان مو متعمد، إذا كان متعمد فعليه شات، وإذا كان مو متعمد فليس عليه شيء. لقطة الحرم، الأشياء التي توجد في منطقة الحرم من المتاع والمال كذا، فإنه لا يجوز أخذها إلا لمعرف، يعني واحد يقول هذا يطوف على الناس ويسأل من صاحب هذه الحاجة، فإن لم يعرف صاحبها فليضعها عند موكل بهذه الأمور مثل المحكمة أو ما يقوم مقامها، مثل مثلا المسؤولين عن الحرم، المسؤولين عن اللقطات. أما إذا كانت اللقطة يعني لا تتجه إليها همة أوساط الناس، الشيخ بن باز يقول الأيام هذه في هذا البلد 50 ريال تعتبر لقطة، يعني شيء تافه يعتبر عند لا بأس به، كله طيب لأنها قليلة، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فيها فلا بأس، وإن جعلها في ماء زمزم وزعه على الناس فلا بأس، فكل هذا طيب ولا حرج فيه والحمد لله. ما حكم حمام الحرم؟ الجواب: ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخص عن غير من الحمام، سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره، يعني ما يجوز واحد يجي يهشه مثلا أو يخليه ينفر، لا يجوز أن ينفره، وكذلك لا يجوز أن يصيده سواء كان محرما أو غير محرم. إيه صح، حمام الحرم ما يجوز حتى في الأيام العادية. هذا رجل يريد أن يذهب إلى الحج مفرد وهو متزوج ويريد أن يضحي، فهذا الرجل إن شاء أن يضحي في الحج فلا بأس، عنه وعن أهل بيته المقيمين هنا يضحي في الحج. الأضحية غير الهدي، هذه ملاحظة مهمة، الأضحية غير الهدي الذي يذبحه المتمتع والقارن، ولا يقوم واحد منهم مقام الآخر. فالمتمتع الذي يريد أن يضحي كم عليه؟ كم ذبيحة؟ واحد متمتع يريد أن يضحي 2، واحدة أضحية وواحدة هدي. طيب واحد رجل معه أهله 5 أنفار ذهب إلى هناك وأراد أن يهدي ويضحي، فكم شاة يذبح؟ واحد معه أهله 5 أنفار يعني هو السادس، كم شاة يذبح؟ ليش؟ أيوة، فإذا هو ومن معه يصيروا 6، الأضحية عنهم جميعهم صح؟ لكن الهدي يجب عن كل واحد، عن كل حاج متمتع أو قارن يجب عليه هدي شاة أو يشتركوا 7 في بقرة أو بدنة. هذا من الفروق بين الهدي والأضحية. طيب مين يجيب فرق آخر بين الهدي والأضحية؟ أن الهدي واجب والأضحية في قول الجمهور سنة، وقال بعضهم بوجوبها أيضا. أيوة في كل مكان الهدي لابد أن يذبح في مكة في الحرم، يعني مكة منى في الحرم، ويوزع على فقراء الحرم وكذلك يأكل منه، لكن الأضحية تجوز في كل مكان. فلو واحد راح من هنا ويبغى يضحي وهو مفرد وأوصى أهله يضحوا هنا وهو ذهب وحج إفراد من غير ما يذبح شيء لأنه مفرد فلا إشكال. نعم، بس لاحظ أن الأضحية لها وقت، الأضحية والهدي في الإجزاء يعني أعمار بهيمة الأنعام التي تذبح، وفي الوقت وفي التوزيع نفس الشيء، فكلهم يشتركوا في سنة للمعز، 6 أشهر للضأن، و2 للبقر، و5 سنوات للبدنة، وكلهم يشتركوا في التثليث ثلث ثلث ثلث، وكلهم أيضا يشتركوا في إيش؟ الوقت. ما هو وقت الذبح؟ يوم العيد و3 أيام بعده 4 أيام. فهذا الرجل لو يبغى يلحق ليجي لهنا قبل يوم 13، يعني قبل لا يغرب شمس، إذا غربت شمس يوم 13 ذي الحجة خلاص انتهى وقت الذبح. فإذا راح يجي لهنا قبل المغرب يوم 13 يمدي يذبح أضحية فلا بأس. نعم. اي نعم جيد. الآن اللي يضحي ماذا يجب عليه؟ أن يمسك عن شعره وأظفاره طيلة العشر أيام الأولى من ذي الحجة. طيب، واحد يبغى يروح يحج، الحاج أساساً متى يمسك عن شعره وأظفاره؟ عند الإحرام. فلو واحد يبغى يحرم يوم 6 ذي الحجة، المفروض أن يكون من 1 إلى 6 يباح له كل شيء. لو هذا الحاج أضاف إلى نفسه الأضحية، نوى الأضحية، فإنه حتى 6 أيام الأولى يصير إيش؟ حرام عليه أن يأخذ شيء من شعره وأظفاره، زين؟ حتى لو ليس بمحرم، ما دام أنه نوى الأضحية من أول الشهر. فالحالة الاستثنائية من أخذ الشعر والأظفار لمن نوى الأضحية هي الحالة اللي ذكرها الأخ، رجل متمتع ويريد الأضحية، ها؟ فلما خلص من العمرة لازم يأخذ من شعره حتى يتحلل. فهذه الحالة الوحيدة والله أعلم التي يجوز فيها لمن نوى الأضحية وأرادها أن يأخذ من شعره، أن يكون متمتعا يريد أن يتحلل من عمرته. رجل أحرم بسراويله متعمدا من شدة الحياء المصاحب له، يعني راح الأخ بأول مرة، يعني ما يعني أول مرة شلون يعني كيف يعني هذا، فلذلك ماذا فعل؟ فوق تحت الإحرام لبس السراويل متعمدا، يعني بس يعني ما استحى أن يخلع، فماذا يفعل؟ وهذه كثير ترى الناس يسووها كثير، يعني كل واحد أول مرة يحج يعني. وهذا شيء طيب، وجود الحياء في الناس، ولكن الله عز وجل هو الذي شرع هذا للناس، وأن يتجرد الإنسان من المخيط، وما شرعه الحمد لله يبقى الناس عراة، وإنما في بدل منه يستره، وعلى الإنسان أن يحكم ربط الإحرام حتى لا ينفرد. فهذا الرجل ماذا عليه؟ ماذا عليه هذا الرجل؟ عليه فدية، لأنه لبس ارتكب شيء من محظورات الإحرام متعمدا. وذكرنا محظورات الإحرام إذا كان جاهلا أو ناسيا ما عليه شيء، صح؟ بمجرد أن يذكر أو يعلم يخلع. لو كان متعمدا فماذا عليه؟ ارتكب محظورا من محظورات الإحرام متعمدا، فماذا عليه؟ فدية. ما هي الفدية؟ مخير بين 3 أشياء: ذبح شاة، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين. فأيها فعل أجزأه، لكن الذبح والإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم. فأما الصيام اللي هو 3 أيام فيصح في كل مكان، ولا شيء عليه إذا أخر طبعا الصيام لفيما بعد. لكن الفدية صارت إيش الفدية؟ لمن ارتكب محظورا محظورات الإحرام الفدية 3 أشياء. ما هي؟ إطعام 6 مساكين، أو صيام، أو ذبح شاة. حاج باشر زوجته وهو محرم ولكنه لم ينزل وهو قد أفدى. يقول الشيخ ابن باز: إذا باشر زوجته وأفدى فعليه شاة، وقد ذكر بعض العلماء أن عليه شاة وصيام، أو صيام 3 أيام، أو طعام 6 مساكين، والأحوط أن عليه شاة، لأن كثيرا من العلماء يرى ذلك. يعني هذا ملحق لما قبله، وهو أن الأحوط أنه ينتقي ذبح الشاة من هذه 3 كفارة، الأنواع من الكفارة. يقول: أخذت عمرة بثوبي، فأول ما وصلت الحرم صليت 2 ركعة ونويتها تحية المسجد، ثم طفت بالكعبة وأتممت العمرة، فما الحكم؟ يقول الجواب: لجنة دائمة الإفتاء، عمرتك صصحيحة، إلا أن فعلك بصلاة 2 ركعة عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية المسجد خلاف السنة. فالسنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم أن يبدأ بماذا؟ بالطواف. وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك، إن كان مرادك ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء فلا إشكال، وأما إن كان المراد الثوب العادي فقد ارتكبت في عمرتك محظورين. الآن يقول الشيخ، الآن الإجابة لجنة دائمة: إذا واحد راح بثيابه هذه اللي إحنا الآن نلبسها، زين، اعتمر، فكم كفارة عليه؟ كم محظورا ارتكب بثيابنا هذه الآن علينا إحنا الآن لابسينها؟ كم محظورا ارتكب؟ محظورين: الأول قميص، والثاني تغطية رأسه. يعني أول شيء لبس مخيط، وثاني شيء غطى رأسه، غطى رأسه بالطاقية أو الغترة وما شاكل ذلك. فإذا يصير عليه، إذا كان متعمد يصير عليه إيش؟ فديتان، كل واحدة منهما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة، ولا تأكل منهما ولا تهدي، ولا تهدي يعني للناس الآخرين، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان. أما إن كنت جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليك، وعليك في كل الحالتين التوبة والاستغفار. هل يجوز الواحد أن يحرم بإحرام؟ واحد سوى التمتع وأحرم بثياب الإحرام ثم نزعها وغسلها وجاء الحج، يحرم فيها؟ نعم. هل يجوز أن يحرم في إحرام غيره؟ واحد لابس إحرام بعدين فسخ الإحرام وأخذ واحد ثاني، هل يجوز أن يحرم فيه؟ نعم. هل يجوز أن يحرم في إحرام مستعمل من أول سبق أنه حج فيه 20 مرة؟ يجوز. هذه كله لأن كثير من الناس يعني هذه المسألة عندهم فيها حرج، يحرم في إحرام شخص آخر. ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من شعرها من رأسها شعرة رغما عنها؟ يقول الشيخ بن باز: إذا سقط من رأس المحرم ذكرا أو أنثى شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظهاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك. إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء. أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. يعني إذا مسحت ورجعت وسقط شيء معنى هذا الشعر إيش؟ ميت، يعني هذا آية للسقوط، فلذلك إذا سقط ما في حرج. أحكام الطواف والسعي. أسئلة عن الطواف والسعي: كيف يهرول الرجل في الحج إذا كان معه امرأة في أثناء السعي بين الصفا والمروة إذا وصل عند العلم الأخضر؟ جواب الشيخ بن باز: يسقط عنه الهرولة، وهكذا كذلك لو كان معه شيخ مسن أو مريض ما يهرول. رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان، وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود 10 ريالات، فأبعد الجندي الناس وخلى الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟ اللجنة الدائمة للإفتاء عدد رقم 13 مجلة البحوث: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل الجندي رشوة، لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة وليس من أركان الحج ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها، إلى آخر الكلام ذكرناه. أما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز لا للطائف ولا للجندي، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك، وبالله التوفيق. فالناس عجائب وغرائب في قضايا هذه، يعني مستعد يدفع رشوة بس يصل إلى يرتكب محرم بس يحقق سنة من السنن. الطواف داخل الحجر، طبعا معروف أن الحجر جزء من الكعبة، وأن أساسا إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة كان الحجر هذا داخل فيها، فلما هدمها السيل وأرادت قريش أن تبنيها عجزت، ما حصلوا المواد أو النفقة التي تكفي لبناء المسافة كلها، فبنوا المسافة المبنية الآن وخلوا الحجر عليه علامة حتى يعرف أنه من الكعبة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على مقام إبراهيم وأدخلت فيها 6 أذرع، يعني اللي هي من ناحية الحجر أدخلها في الكعبة، ولجعلت لها بابين، ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول ما فعل هذا، لماذا؟ لأن الناس كانوا حديثي عهد بكفر ويخاف أن يفعله، يعني الناس توهم داخلين في الإسلام والرسول لا يريد أن يفاجئ الناس بأشياء فوق مستوى عقولهم. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عبد الله بن الزبير، لما بويع بالخلافة عبد الله بن الزبير قال جاء الوقت المناسب ودخل الإسلام في قلوب الناس وصاروا مهيئين، فهدم الكعبة وأبناها على إيش؟ على قواعد اسم إبراهيم عليه السلام. فلما جاء الحجاج وقاتل عبد الله بن الزبير قذف الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، جاء الحجاج وقال هذا بدعة، وهذا عبد الله بن الزبير سوى إيش اسمه البدع في عمل إيش اسمه، رجع هدم الكعبة ورجعها مرة ثانية مثل بناء قريش مثل اللي هو الآن عليها، مثل بناء قريش. فلما جاء عصر هارون الرشيد أراد هارون أن يعيد كعبة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإنك إن فعلت صار بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء خليفة قال إيش اللي سوى خطأ وأنا بسوي كذا، يجي اللي بعد يقول مثل ما حصل، فتركت الكعبة على حالها إلى ما عليه الأمر الآن. طيب، وستخرب الكعبة في آخر الزمان كما سيخربها ذو السويقيتين من الحبشة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إليه أفحج أعرج يقلعها حجرا حجرا. هذا الرجل من الحبشة يأتي بجيش من الحبشة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتركوا الحبشة ما تركوكم في الحديث الصحيح. فالبناء الحالي له بابان، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ الكعبة بوضع الحالي لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. يا جماعة الخير ما يصير، لها بابان. تحققت أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أن لها بابان، باب يدخل منه الناس ويخرجون من الباب الآخر. أيوة. الآن بما أن الحجر جزء من الكعبة، صح ولا لا؟ وهو منفصل عن الكعبة في الجنب هذا والجنب الآخر، فصار كأن ما بين طرفي الحجر مع الكعبة بابان، يستطيع الواحد يدخل داخل الكعبة ويطلع، شاء الناس وأم أبوا. ويجوز أن يصلي داخل الحجر لأي اتجاه، ويجوز أن يطبق سنة الصلاة داخل الكعبة في داخل الحجر، إلا عند المنحنى اللي عند حجر إسماعيل، عند المنحنى فهذا الجزء من المنحنى غير داخل في الكعبة، لأن الكعبة هي خط مستقيم من جهة الحجر، فيتجنب الصلاة في تلك المنطقة لغير اتجاه الكعبة. زين، لأنه قد يصير خارج إيش اسمه، إذا صار في القوس، إذا صلى لأي اتجاه قد يصير يصلي خارج الحدود الحقيقية للكعبة. والحمد لله. لا، مو الكلام نهاية القوس، نهاية القوس ما يدخل، لأن الكعبة أساسا مستطيلة يعني مستقيمة، ما فيها مهمة متقوسة من أحد أطرافها. فطرف القوس الأخير ليس من الكعبة، واضح؟ فإذا هل يجوز واحد يطوف من داخل الحجر؟ ما يجوز، لأنه يكون قطافة بجزء من الكعبة، ما يكون قطافة بالكعبة كلها. حججت ومعي جماعة وأتممنا حج الحمد لله، إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمي على زوجتي، فاضطررت إلى حملها خارج الحرم، ولما نتمكن أنا وأخواها وهي من إتمام الشوط السابع، فهل علينا شيء؟ يجيب الشيخ بن باسل مجلة الدعوة العدد رقم 980: إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع، هذا كلام حصل فين؟ طواف الوداع، فعلى كل منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم، لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة، وفي تركه دم، والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من غنم، ثني من المعز أو جذع من الضأن، سليم من العيوب كالضحية، مع التوبة والاستغفار، لأن طواف الوداع لا يجوز تركه. وبما أنهم تركوا الشوط السابع فكان طوافهم ناقصا، فإذا لا بد من طواف أن يكون كاملا. معتمر فلم يدري فسعى قبل أن يطوف، هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟ لم يدري فسعى قبل أن يطوف. روى أبو داود بإسناد صحيح في سننه إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض، إلا عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي خرج وهلك. يعني ظاهر الجواب أنه لا بأس إذا ما كان يدري، ولكن بعض العلماء لا يجيزون السعي قبل الطواف، لا بد يكون الطواف قبل السعي. جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى، ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم، بعد ما رجعوا ذكروا أنه باقي لهم شوطين. يقول الشيخ بن باز في مجلة الدعوة 956: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك، يرجع يكمل الشوطين. سؤالي قبله: اللجنة الدائمة في الدعوة 862، هل لطواف السنة أو طواف الوداع ركعتين؟ ذكرنا أن كل طواف له ركعتان، يعني سنة. كم عدد التكبيرات التي تقال عند الركن الجنوبي الغربي للكعبة أثناء الطواف عند الحجر الأسود؟ شيخ باز يجيب: أما التكبير فيكون مرة واحدة عند الحجر الأسود، ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، وبذلك تعلمون أن من الحجاج الذين يقفون عند الحجر ويحط وجهه يجلس ربع ساعة الله أكبر ويجلس يكبر 10 مرات، هذا غير مشروع، وإنما يكبر كم؟ مرة واحدة. اعتمر ولم يتم، رجل أتى بعمرة وترك 4 أشواط من السعي نسيانا أو جهلا، فما الحكم؟ الشيخ بن باز: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه، سواء كان في الحج أو في العمرة، وإن سافر إلى بلده يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته. يعني سافر تذكر أو جهل فعلموه، يرجع مرة ثانية إلى مكة ويجيب الأشواط الباقية، ومن يوم ما علم يمسك عن زوج، يعني يعتبر طبعا محرم، ها، فيرجع مرة أخرى يجيب الأشواط اللي عليه، وطبعا يقصر بعد الآن الشوط الكامل، وبذلك يعتبر قد تحلل التحلل الصحيح من هذه العمرة التي كانت ناقصة. هذا الظاهر أنه يعيد يرجع مرة أنه لسه ما تحلل يعتبر، ثم يتحلل بعد إكمال السعي. أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت 7 أشواط، ولكنني بدأت من المروة وقصرت في الصفا، يعني بدأ بالمقلوب فصار طاف 7 أشواط، ما هو الحكم يا جماعة؟ أيوه يعتبر إيش؟ يعتبر 6، وعلى ذلك يجيب شوط إضافي آخر يكمل به ما نقص من سعي بين الصفا والمروة. فالشوط الأول ماذا يعتبر؟ زائد باطل ملغي، وبذلك يصير 6. طيب، ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته، يعني بعد ما يجيب هذا يعيد تقصير رأسه، والتقصير الأول لا يكفي لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر. معرفي جاهل. ما حكم التمسح بالكعبة والمقام؟ الشيخ بن باز باختصار جوابه: لا يجوز. اللي يفعلون الناس من التمسح بالكعبة وجدران الكعبة وقماش الكعبة ويقطع قماش الكعبة يمزقوه ويأخذ معه جزء إلى بلده، يعني هذا من الجهل. ما حكم الطواف بعيدا عن الكعبة؟ الشيخ بن باز: لا حرج في ذلك، حتى ولو طاف في الأروقة أجزأه ذلك، ولكن كلما دنا من الكعبة كان أفضل. هل أفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟ الجواب: بن باز في تفضيل بينهما خلاف، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين، فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين. اختصر الجواب. إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فماذا يفعل؟ اللجنة: إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فإنه يصلي، وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه، ولكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط التي قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل، والشوط الكامل هو ما كان من الحجر إلى الحجر، فإذا لم يكن كاملا بدأ من الحجر الأسود، وهذا في احتياط قرون الخلاف. يعني بعض العلماء يقولون إذا أذن عليك وانت في نصف الشوط السابع فإذا صليت كمل من محلك، وبعضهم يقولون لا، تروح من الحجر الأسود وتجيب الشوط من أوله، وهذا أحوط. رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية، هل يبطل طوافه لأن واجب الوضوء في الطواف؟ الشيخ بن باز: الأصح أنه لا ينقض وضوءه ما دام لم ينزل، يعني مجرد اللمس لا ينقض. في حال الطواف حدث لي جرح خرج منه دم، فهل يؤثر ذلك علي؟ الشيخ بن باز: الأرجح أنه لا يؤثر إن شاء الله، وطوافك صحيح، لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا، وليس هناك دليل واضح عن نقض الوضوء، ولا سيما إذا كان الدم قليلا فإنه لا يضر، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف. إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذر حجه ماذا يلزمه؟ اللجنة الدائمة: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره جاز التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره لقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه إيش قال؟ فإن حبسني حابس فهذا ما عليه شيء، ما عليه دم. إذا ما قال وحبس وحابس اضطر للرجوع فعليه دم. ذكرنا يا أخي إذا شعر بأن هناك حاجة للاشتراط، كأن يكون عليه علامات مرض أو ترك شيء مثلا ذو أمر خطير في بلده، ويعني يمكن يتصلوا عليه ولا شيء يقولوا ارجع فورا كذا، هذا يشترط أحسن. ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم أو بعد وبعد أيام التشريق؟ اللجنة الدائمة للبحوث الدعوة 862، سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح ولا حرج عليك في تأخيره، لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟ اللجنة الدائمة للبحوث الدعوة 760، لا يطاف عنه، لحديث الرجل إيش الذي وقصته دابته مات وهو محرم، مات فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة كملوا حجته فيبقى كما هو، والله عز وجل يثيبه على هذا. بالنسبة للاجتماع يوم في يوم عرفة، ما حكم الاجتماع في الدعاء يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره، ثم يردد الحجاج أو غيره ثم يردد الحجاج بدعاء يوم عرفة في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره، ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقول آمين، هل يعتبر هذا الدعاء بدعاء أم لا؟ ابن باز مجلة البحوث عدد رقم 13. الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله ويرفع يديه إلى آخره حتى تغرب الشمس. وأما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلا، والأحوط تركه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما علمت، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك كما في دعاء القنوت. أما التجمع في يوم عرفة في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الفتوى. إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟ زمن الوقوف، الجواب زمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه. أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال، يعني اللي يروح عرفة يوصل قبل الظهر لازم يستمر في الوقوف إلى بعد الزوال وينفر من عرفة المغرب. لكن لو واحد وصل عرفة متأخر، ما وصل عرفة إلا بعد الغروب، فما حكم حجه؟ الجواب حجه صحيح، لأن العلماء قالوا أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر، يعني طول الليل، فلو وقف أي لحظة في الليل فحجه صحيح. فلو واحد وصل عرفة بعد الغروب وقف ساعة في الليل فلا بأس وينزل إلى مزدلفة، لكن اللي يقف بها اللي يصل إليها قبل الغروب لابد أن يقف إلى الغروب، لكن اللي يوصل متأخر يجوز له أن يقف بعد الغروب وحجه صحيح. نعم، ما هو الوقت اللي إذا كان وقف قبل الغروب لابد أن يستمر إلى الغروب، إذا جاء في الليل فيكفيه أن يقف مدة من الزمن، ما هي محددة، لأن ما في وقت انتهاء وقوف للي يجي في الليل، لكن في وقت انتهاء وقوف للي يجي في النهار. واللي يقف في عرفة بعدين ينزل قبل الغروب فعليه دم. بالنسبة لمزدلفة، هذول الناس وصلوا إلى من عرفات إلى مزدلفة بمعية مطوف، وعندما وصلوا إلى مزدلفة جمعوا صلاتي المغرب والعشاء، ثم أجبرهم المطوف، لأن أتوبيسات معاه طبعا، وهذا ما يفعله أغلب المطوفين الجشعين، أجبرهم المطوف على أن يذهبوا إلى منى قبل منتصف الليل، أي أنهم يبيتوا بمزدلفة ولم يجلسوا فيها إلا قبل منتصف الليل، فذهبوا بالإكراه وقضوا حجهم، فماذا عليهم؟ إذا كان الواقع الجواب بن باز في مجلة الدعوة 984، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحج هذا صحيح وليس عليهما شيء لأنهما مكرهان. هذا سؤال طويل جوابه للشيخ بن باز. المشروع للحجاج لحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإن لم يتيسر ذلك لزحام أو غيره صلاه بأي مكان ولم يجز له تأخيره إلى ما بعد نصف الليل لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السؤال سبق أن بحثنا فيه، سؤال طويل للشيخ بن باز، جوابه: المبيت بمزدلفة من واجبات الحج اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بات بها عليه السلام وصلى الفجر وأقام حتى أسفر جدا وقال خذوا عني مناسككم، ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء جمعا ثم انصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الانصراف من مزدلفة إلا للضعف والمساكين في آخر الضعف والعجز والنساء إلا في آخر الليل، ولا يرخص بترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل إلا للضعف، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعف فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفر ثم ينصرفوا. بالنسبة لمنى، نويت التعجل بالحج وأثناء ركوب السيارة أذن المغرب علينا بمنى، فهل يجب علينا المبيت والرمي؟ وإن خرجنا ولم نقم بالمبيت والرمي فما هو الحكم؟ الآن يجوز للإنسان أن يتعجل في يوم 12، صح؟ طيب، لكن يجب عليه أن يخرج من منى قبل المغرب، فإن جلس بعد المغرب يجب عليه أن يبيت إلى اليوم 13 ويرمي يوم 13 متى؟ بعد الزوال. طيب، واحد تعجل وحزم عفشه وجالس الآن يرتب ومع زحمة السير ما طلع من منى المغرب، طلع ما وصل بر منى إلا بعد العشاء، فما هو الحكم؟ جواب الشيخ بن باز أنه لا حرج في ذلك، لأنه نوى وعمل وكل شيء، ولكن في الطريق أذن عليه أو وهو يحزم أمتعته، يعني انتهى أذن المغرب وهو في طريق الخروج، فلا حرج عليه يخرج، يعني لا يلزمه البقاء. ما حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة وهي ليلة 11، وذلك لأنه كان مريضا إلى آخر السؤال؟ الشيخ بن باز في عدد الدعوة رقم 13: ما دام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للساق والرعاء المبيت بمنى من أجل عدم المبيت بمنى من أجل السقي والرعي، فمن في حكمهم من المرضى وغيرهم فلا بأس بأن يتركوا المبيت للضرورة. أي أيام إذا واحد ترك المبيت، أي يوم بمنى ترك المبيت لعذر مثل المرض وغيره، كان لازم يروح مستشفى مثلا ويجلس المستشفى يبات، فما عليه دم ولا عليه شيء. إيه هذا المقصود أيام الرمي، أيام الرمي. إيه طبعا، من الواجبات الحج المبيت في منى أيام التشريق للي يبغى يتأخر، واليومين للي يبغى يتعجل، من واجبات، يعني إذا تركها عليه دم عليه دم. نعم، من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكا شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة لذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي العلماء، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، ويكفيه دم واحد لمن ترك المبيت أيام التشريق، والله أعلم. يعني إذا ترك كلها عليه دم واحد. كان هذه الإجابة من إجابات الشيخ بن باز في مجلة الدعوة في مجلة البحوث رقم 13. لم يحصل لنا السكن في منى لشدة الزحمة، وسكننا خارج حدود منى، فهل هذا جائز؟ اللجنة الدائمة لإفتاء الدعوة رقم 768: إذا اشتد الزحام في منى وبحث الحاج جهده وبذل وسعه للحصول على مكان ينزل به في منى فلم يتيسر له ذلك، جاز له أن ينزل خارجها للضرورة، والله أعلم. هذه إجابة اللجنة الدائمة. هذا قد يتخيل في حالة الزحام الشديد تماما وإخفار الطرق مثلا، فقد الإنسان يبقى خارج منى من غير يستطيع أن يدخلها، لكن ممكن يعني في الليل يحاول أن ينزل، يعني لو أنه وضع متاعه في مكة فلابد أن يحاول ينزل إلى منى ويبات فيها، ويصدق المبيت، مبيت ليلة في منى يصدق كما يقول الشيخ ابن عثيمين بأن يبيت أكثر من نصف الليل. يعني لما نقول يبات ليلة، هل معناها ينام لازم ينام من المغرب إلى الفجر؟ لا، المقصود أول شيء ما يشترط النوم، يعني إن يبيت يعني يبقى في الليل. ثانيا، مو لازم من المغرب الفجر، إنما المقصود أقل شيء، يعني مو السنة طبعا يجلس الليل، لكن أقل شيء يبات أكثر من نصف الليل. ويقول الشيخ ابن عثيمين: سواء كان أكثر من النصف الأول لأكثر من النصف الأخير. واضح؟ فكان من الأجوبة التي سألناها للشيخ في حج العام الماضي: لو أن إنسانا ذهب في يوم 10، يعني خلص كل شيء قبل المغرب ويبغى ينزل يطوف الإفاضة، وهو يعلم أنه إذا طاف الإفاضة ما رح يرجع إلا بعد نصف الليل فترة، يعني رح يقعد أقل من نصف الليل، فإذا لم أكن واهما كان جوابه يأجل الطواف اليوم الثاني للصباح، يعني ما يترك منى إذا كان يعلم بأن تركه لها سيسبب بقاءه أكثر من نصف الليل خارج منى. وهذه مسألة كانت سؤال، هذه مسألة واردة، يعني فعلا قد ما تنتهي من أعمال الحلق والرمي والنحر لا المغرب يمكن الصباح تروح تطوف، أو تمكث أكثر من نصف الليل في ميناء وبعدين تنزل، يعني ممكن تنزل الساعة 3 الفجر مثلا طوف الإفاضة، يكون معناه مكث أكثر من نصف الليل الأول. واضح؟ أيوة. بس الأرجح يعني من أقوال العلماء والذي عليه الدليل والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واجب، وهو الأحوط. يعني أنا الآن ما أذكر أقوال المذاهب، يعني ماني ملتزم أن أذكر كل مذهب ماذا قال لأنه طويل وبعدين يبغى له بحث، ولذلك أنا قلت في البداية سأقتصر على فتاوى العلماء المعاصرين المنشورة، لأن بحث الحج قضايا شائكة جدا وتحتاج إلى يعني واحد عنده علم وتبحر حتى يستطيع يرجح ويوازن من تجيل أقوال المذاهب، ولذلك يعني جئنا بقدر الاستطاعة بأقوال العلماء الموجودين الذين يفتون الآن الحجاج الثقات بهذه الفتاوى. نعم. هذه مسألة فيها خلاف، اللي ما طاف الإفاضة وجاء عليه المغرب هل يرجع محرما كما كان ولا لا، فيها خلاف، فالكلام فيها يطول وقد لا يكون فيه، أنا ما عندي فيه خلاصة، أنا ما عندي فيه ترجيح معين شيء واضح في النقطة هذه، ولكن الذي يفتي به العلماء هنا للشيخ بن باز بن عثيمين وغيره أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، فالذين يكونون يلزمه ذلك يكون عندهم الحديث قد صح، حديث أبي داود اللي هو أمر المحرم أن يعود، أمر الرجل الحاج أن يعود محرما إذا ما طاف الإفاضة قبل المغرب يوم 10، يعتمدوا على صحة على تصحيح الحديث سندا ومتنا، والذين قالوا لا ما يجب عليه أن يعود محرما اعتمدوا على أن الحديث، قالوا بأن الحديث هذا ضعيف، بعضهم قال ضعيف سندا وبعضهم قال ضعيف متنا، والشيخ بن باز يقول أمس قال يعني البارحة يقول وهو يعني وأنا بصدد إخراج رسالة في الكلام عن هذا الحديث، يعني كثرة الكلام الذي قيل عنه. ومن أجوبة الشيخ بن عثيمين على الحديث يقول هو متنا منكر، لأن القاعدة الشرعية أنه لا يوجد عبادة يتحلل الإنسان منها ثم يجبر على أن يعود فيها، طبعا هو عنده هذه قاعدة، قد بعض الناس ما يقبل هذه القاعدة، وبعضهم يقول هذا المتن فيه نكارة لأن الحديث يقول فإذا أمسيتم المساء من بعد الظهر، وهذا صحيح في لغة العرب بعد الظهر، وكيف نقول الناس لازم تطوفوا قبل الظهر حتى يجي الظهر عليكم أنتم هذا، وبعضهم يقول لا الحديث قصة الحديث في لفظ عشية من عشية هذه، فيحمل كلمة أمسيتم على وقت العشية فقط، كلام طويل جدا، إنما فتوى العلماء اللي عليها العمل هنا الذين يفتون بها مثل أعضاء هيئة كبار العلماء ولجنة دائمة الإفتاء بأنه ما عليه أن يعود محرما كما كان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمام مناسكنا على ما يرضى عز وجل، وأن يوفقنا فيها لإصابة الحق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.